الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 27 بعد 300 من سنن أبي داود، هو الأول من كتاب الملاحم. نشرع فيه في يومنا هذا السبت الموافق 12 من ذي القعدة الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الملاحم جمع ملحمة، وهي المقتلة والواقعة العظيمة. قال رحمه الله: باب ما يذكر في قدر قرن المئة. اختلفوا في القرن، قيل 100 وقيل 80 وقيل دون ذلك، والذي يظهر أنه 100 سنة. قال بالسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا حديث ثابت، وهو دليل على حفظ الله عز وجل لهذا الدين. ومعنى يجدد، يجدد من درس منها وخالطته البدعة ويعيدها إلى السنة. فمن شروط المجدد أن يكون من أهل السنة، ومن شروط المجدد أن يكون مقتفيا للأثر متبعا للدليل، وأن يكون مجتهدا بعيدا عن التقليد. قالوا: ولا يكون أن يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قال: ولا يكون إلا عالم بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قاله المناوي فتح القدير، وقال العلقمي في شرحه معنى التجديد: إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر مقتضاها. تنبيه: اعلم أن المراد من رأس المئة في هذا الحديث آخرها. قال في مجمع البحار: والمراد بالبعث من انقضت 100 وهو حي عالم مشهور انتهى. وقال الطيبي: المراد بالبعث من انقضت 100 وهو حي عالم يشار إليك. كذا في مقدمة فتح القدير المناوي وخلاصة الأثر المحبي. وقال السيوطي في قصيدته في المجددين: والشرط في ذلك أن يمضي 100 وهو على حياته بين الفئة، يشار بالعلم إلى مقامه وينشر السنة في كلامه. والدليل الواضح على أن المراد برأس المئة هو آخرها لا أولها أن الزهري وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس المئة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعلى رأس المئة الثانية الإمام الشافعي رحمه الله، وقد توفي الشافعي سنة 400 وله 54 سنة. قال الحافظ في الفتح في توالي التأسيس: قال أبو بكر البزار: سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فجرى ذكر الشافعي فرأيت أحمد يرفعه. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقيد في رأس كل 100 سنة من يعلم الناس دينهم. قال: فكان عمر بن عبد العزيز في رأس 100 الأولى، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. وقال أحمد أيضا فيما أخرجه البياقي من طريق أبي بكر المروذي قال: قال أحمد بن حنبل: إذا سألت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش، والشافعي هو شيخ لأحمد. وبهذا تعلم إن شاء الله بأن الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ بن باز والشيخ العثيمين كل هؤلاء من المجددين لهذا الدين، لأنه لا يمنع أن يوجد عدة مجددين في زمن واحد. قال في مجالس الأبرار: والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء من درس من العلم من العمل بالكتاب والسنة والأمر مقتضاهما. وقال فيه: ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه. المجدد الدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة الباطنة ناصرا للسنة قامعا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه. وإنما كان التجديد على رأس كل 100 سنة لانخرام العلماء فيه غالبا، وأن دراسة السنن وظهور البدع فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين، فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف إما واحدا أو متعددا. فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية، مع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإماتة البدعة ومحدثات الأمور ومحواها وكسر أهلها باللسان أو تصنيف الكتب أو التدريس غير ذلك، ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا البتة، وإن كان عالما بالعلوم مشهورا بين الناس مرجعا لهم. فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمام الشيعي والمرتضى أخ الرضا الإمام الشيعي من المجددين، حيث قال الحديث أشار إلى جماعة من الأكابر على رأس كل ما أفى في رأس الأولى عمر بن عبد العزيز، إلى أن قالوا على الثالثة اقتدر، وأبو جعفر الطحاوي الحنفي، وأبو جعفر الإمامي، وأبو الحسن الأشعري والنسائي، وعلى الرابع القادر بالله، وأبو حامد الإسفرائيني، وأبو بكر محمد الخوارزمي الحنفي، والمرتضى أخو الرضا الإمامي. هذا كلام باطل، كيف يكون شيعي مجدد والأشعري مجدد؟ هذا لا كان ولا يكون. إيش يجدد؟ البدعة، يجدد الرفض، فذاك يجدد الإرجاء. قال أبو داود رحمه الله: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. قال: باب ما يذكر من ملاحم الروم. الروم هم بنو الأصفر وهم الآن في أوروبا. قال: باب ما يذكر في ملاحم الروم. وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، هم الذين كانوا يضيفون ذا وذو وذي، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغذون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، الموضع الذي ترعى فيه الدواب، موضع مرتفع، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، عباد المسيح وعباد الصليب، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه غير على الدين. كيف غلب الصليب والنصر من الله؟ الله عز وجل هو الذي نصر المسلمين ومن معهم من النصارى في تلك الحرب، فعند ذلك تقدر الروم وتجمع للملحمة. خرجه من ماجه وأحمد: إذن لا يركن إليهم حتى ولو شاركوا في بعض الحروب مع المسلمين، لا يركن إليهم، هم خونة، مبدأ أخذهم للأندلس أنهم شاركوا مع بعض الأمراء ضد البعض الآخر ثم خانوا الجميع. قال: في السند المتصل حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قال أبو داود: إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكير عن الأوزاعي كما قال عيسى. قال: باب في أمارات الملاحم، علامات الملاحم. قال: في السند المتصل حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم كذب عبد الرزاق ولم يقبل العلماء تكذيبه له. أخبرنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، أي إذا عمرت بيت المقدس لحق الخراب يثرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بعمرانه عمرانه بعد خرابه، وخراب يثرب خروج الملحمة، ظهور الحروب العظيمة التي ربما يقتل فيها ثلث الجيش ويهزم ثلث الجيش ويغنم ثلث الجيش. فلعله يأتي حديث ابن مسعود قال لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. قال كيف ذلك يا ابن مسعود؟ فيذكر الملحمة التي وقعت بين المسلمين والكفار حتى يكون من أهل البيت الواحد 100 قتيل، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، هذا في آخر الزمان، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، يخرج الدجال بعد أن ينتهم فتح القسطنطينية ويعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون فيصيح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرسل المهدي 10 فوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء قبائلهم وألوان خيلهم. هذا دليل على أن المهدي يكون في زمن الخيل والسيف لا في زمن الطائرات والدبابات والمصفحات وما تسمى بالقنابل النوويات والذريات. دليل على كذب هؤلاء الدجاجل الذين يزعمون أنهم من المهديين أو أنهم هم المهدي. ثم ضرب بيده على فخذه الذي حدث أو منكبيه منكبيه في نسخة منكبيه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. خرجه أحمد. قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكان رجلا صالحا واتقه بعضهم وتكلم فيه غير واحد. قال باب في تواتر الملاحم، أي تتابع الملاحم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حديث ضعيف. أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف، والوليد بن سفيان مجهول. خرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال أخبرنا بقية هو ابن الوليد عن بحير عن خالد وابن معدان عن أبي بلال عن عبد الله بن بصر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. خرجه ابن ماجة وأحمد. فيه عنعنة بقية. أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. قال أبو داود هذا صح من حديث عيسى باب في تداعي الأمم على الإسلام، اجتماع الأمم الكفر وفرق الكفر على الإسلام. وقد اجتمعوا في عدة ملاحم وأعوام، اجتمعوا في أيام الغزوات الصليبية، واجتمعوا في أيام الاستعمار، واجتمعوا في حرب أفغانستان وفي حرب العراق وفي كثير من الحروب يجتمعون يزعمون أنهم يقاتلون طائفة من المنحرفين وهم إنما همهم ضرب الدين، وإلا فإن المنحرفين الذين يقاتلونهم هم الذين دسوهم على الإسلام والمسلمين، هم الذين ربوهم، هم الذين دعموهم، وإنما لقوة الدولة العميقة الدولة الماسونية لا يستطيع العالم إلا أن يصفق لما يمليه لهم الإعلام، وإلا فضيحة كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في سعيها للاعتراف بداعش دولة ويكون امتدادها من العراق إلى مصر فضيحة سمع بها العالم وتناقلتها الصحف واعترف بها ترامب، لكن مع ذلك يعجز كثير من المسلمين التصريح بهذا الأمر. يعني لماذا يسعون لإقامة داعش إذا كانوا ضد داعش؟ هم أرادوا من داعش أن تقتل أهل الإسلام وتترك أهل الأوثان. انظر في حرب العراق، بدأوا بالموصل وصلاح الدين وكذا وكذا، تواصل ببعض الأخوة وأنا في سريلانكا فرحا مسرورا بخروج داعش، قلت له خوارج خوارج، وسترى ما ستدخل بغداد داعش، ولا ستدخل البصرة، ولا ستدخل النجف، وفعلا إنما دخلت على أبواب المدن التي تسمى سنية، طحنتهم طحنا بدعوى أنهم من أهل النفاق، ثم جاء الحشد الشعبي فمسحهم بدعوى أنهم نواصب، فكان القتل في أهل الإسلام من الفريقين. وكان مرسي من المتمالئين مع هذه الدولة، وقد صرح بنفسه أنهم سينتقلون من مصر إلى الخليج بدون جواز ولا إقامة ولا شيء من ذلك. فالشاهد أن الكفار يتداعون علينا، وربما أقاموا أناسا منا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون باسم ربنا وباسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما انتحلوا بعض العلماء كانتحالهم لشيخ الإسلام بن تيمية، وهم ما هم حول شيخ الإسلام ولا يحزنون. لكن مع ذلك أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نحن لا نستبعد ولا نمنع أن يكون من داعش من ليس بعميل، لكن أصول هذه الفرقة، لأن كثير منهم حين يسمعون مثل هذا الكلام يقولون أنتم تتجنون علينا. نحن نقول أصول الفرقة مدعومة من الكفار، يعني شاءوا أم أبوا، هربت لهم أكثر من 300 وكذا كذا سيارة فورد من طريق بعض الدول، مع أن سيارات الفورد الأمريكي ما تباع إلا بشفرات ولأناس مخصوصين في العالم ولدول مخصوصة. أين الأقمار الصناعية التي يقولون تشاهد الحبة التفاح في يدك؟ ما اكتشفت هذا الشأن. وهكذا يأتون على المعسكرات ويسلمون لهم الأسلحة، مثل الحوثي سواء عندنا في اليمن، يأتي إلى المعسكر ويعملون تمثيلية ويأخذ المعسكر بما فيه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الملاحم وهذه من البلاوي التي ابتلي بها الإسلام، وفي آخر المطاف النصر للإسلام ولأهل الإسلام. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني منها هنا ومنها هنا، يحيطون بكم من جميع الجوانب. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني مثل الزبد والوسخ لا قيمة له. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. محمد رسول الله الذين معه شداء على الكفار ليغيظ بهم الكفار. ترهبون به عدو الله وعدوكم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكن في تلك الأزمان يرفع المهابة من المسلمين. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، الخمر والخوف. فقال قال يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهما متلازمان. الحديث قال المنذري أبو عبد السلام هذا هو صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي، سئل عنه أبو حاتم فقال مجهول لا نعرفه. قال رحمه الله باب في المعقل من الملاحم، الملجأ الذي يتحصن به المسلمون. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن عمار، حسن الحديث على الصحيح وبعضهم يضعفه. قال حدثني يحيى بن حمزة قال أخبرنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطى قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، أخرجه أحمد. من خير مدائن الشام نعم، لكن تولاها النصيريون فأفسدوا فيها فسادا عظيما. وهذه الأيام عندهم في بعض المحاكم الأمريكية من يسمى بشاهد، بالشاهد الذي كان يدفن القبور في الشام وسوريا، يذكر أنه ربما دفنهم أحياء وربما دفن المرأة مع ولدها وجنينها، استباحة شديدة للمسلمين من قبل الباطنيين والنصيريين، وتدعمهم الشيوعية العالمية وتدعمهم الدول الكفرية. فسوريا حين ضربت من روسيا هي بدعم من جميع الدول الغربية. لماذا أسقطوا علي عبد الله صالح باتصال تنزل وإلا نفعل بك ونفعل بك؟ لماذا تابعوا القذافي وهو في الصحراء وضربوه بصواريخ وطوائر الناتو؟ لماذا سقطوا حسني مبارك باتصال؟ إما أن تسقط وإلا تعرف ما يكون مصيرك. لماذا أخرجوا زين العابدين بن علي في ليلة لم تصبح عليه إلا هو في جدة هاربا، بينما بشار أسد كم قد قتل، كم قد شرد، كم قد هدم، وإلى الآن ما فعلوا به شيء، بل يدافعون عنه ويقومون معه، وإن مثلوا بأنهم ضد له تمثيليات مفضوحة. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، يعني يحيط الناس والأعداء بالمدينة حتى يقربوا منها ويسلمهم الله، لكن الحديث كما ترى غير متصل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. قال باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم، يعني إذا كان القتال مع الكفار يرتفع القتال بين المسلمين، كما يقول المثل أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فإذا جاء الكافر اتحد المسلمون على قتاله لأنه سيستأصل الجميع. قال بسند متصل حدثنا عبد الوهاب بن نيدة قال أخبرنا إسماعيل حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سوار قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها خرجه أحمد في إسناد إسماعيل بن عياش فيه مقال. قال ما في النهي عن تهيج الترك والحبشة لأن الحبشة جيل كثير والترك جيل كثير وإذا هوجوا ربما ضربوا أهل الإسلام ضربوا العرب واجتمعوا عليهم منها هنا ومنها هنا. قال الأتراك جيل من الناس والجمع الأتراك والواحد تركي كرومي والحبشة بالتحريك جيل من السودان معروف والواحد حبشي والحبش بن كوش بن حام بن نوح وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم البحر. قال السند المتصل حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال أخبرنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم خرجه النسائي مطولا أي اتركوا التعرض لابتدائهم بالقتال ما ودعوكم أي ما تركوكم. قال الطيبي رحمه الله قيل قال لما يستعملون الماضي من ودع إلا ما روي في بعض الأشعار ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحرب حتى ودعه. ويحتمل أن يكون الحديث ما ودعوكم ما وادعكم أي سالموكم فسقط الألف من قلم بعض الرواة. قال ولا افتقار إلى هذا مع وروده في التنزيل في قول ما ودعك واتركوا الترك ما تركوكم أي مدة تركهم لكم فلا تتعرضوا لهم إلا إن تعرضوا لكم ولا تعارض بين قول الله وقاتل المشركين كافة وبين هذا الحديث لأن الآية مطلقة وهذا الحديث مقيد. قال باب في قتال الترك. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب عن الإسكندراني عن سهيل عن ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجاني المطرقة يلبسون الشعر يعني قوم وجوههم كالترس. ولذلك تجد أن أنافهم قد دخلت في وجوههم كأنها مضروبة ضربة بخشبة سبحان الله. والترك كأنه اسم عام لجميع الدول تلك حتى إلى الصين بعض الصين وبعض الدول هذه التي هي من شرق أقصد من شمال غرب آسيا ليس فقط دولة تركيا الآن يلبسون الشعر من البرد وينتعلونها أيضا يصنعونها من الوبر. قال أبو السند المتصل حدثنا الحديث متفق عليه وخرجه النسائي قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال ابن السرح إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما صغار الأعين ذلف الأنوف فطس الأنوف قصارها مع انبطاح وقيل هو غلظ في أرنبة الأنف وقيل تطام فيها كله متقارب كأن وجوههم المجان المطرقة متفق عليه خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بن أحوه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا خلاد بن يحيى قال أخبرنا بشير بن المهاجر قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم 3 مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. فأما في السياق الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، أما الثالثة فيصطلمون، أو كما قال بشير لي الحديث وأخرجه أحمد. قال واعلم أن هذا الحديث يدل صراحة على أن المسلمين من أمة محمد هم الذين يسوقون الترك 3 مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. في السياق الأولى ينجو من هرب من الترك، في الثانية ينجو بعض منهم ويهلك بعضهم، وفي الثالثة يستأصلون. إلى هنا بارك الله فيكم.